No.
ليس مجرد التفسير وإنما هو التعرض للكيف
وإلا فالمعنى واضح، إنكم ترون ربكم، هذا واضح جدا لا يحتاج إلى بيان. إذن فالمقصود هنا الكيف، لهذا قال ومن يدري كيف هذا، من الذي يقف على هذا أو يحيط به علما، من أين لنا أن نقف على كيفية هذا الباب. قال ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. هذا واضح، الذي يتجاوز الحديث يكون قد سفه نفسه، يعني وضع نفسه في موضع سفاهة واستخفاف. ليس هذا من شأن العقلاء الراشدين، العاقل دائما يقف عندما يعلم، صحيح، ولا تقف ما ليس لك به علم، العاقل دائما يقف عند ما يعلم. فإذا تكلم في شيء لا يعلمه ولم يحط به فإن هذا يدل على قلة عقله. وهذا هو معنى قول السلف إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لمجنون. ربما يعني استشكل هذا، كيف يكون مجنونا، من أين يأتيه الجنون؟ لأنه إذا أجاب في كل ما يسأل عنه فلا بد أن يتكلم فيما لا يعلم، صحيح، لأنه إذا عرضت عليه مسائل فمنها ما يعلم ومنها ما لا يعلم، فإذا تكلم في شيء لا يعلمه فهذا دليل على قلة عقله، صحيح. إذن فالعقل دائما يقف عند ما يعلم وما يدري، فإذا تجاوز هذا وتكلم في أمر لا دراية له به كان هذا دليلا على قلة عقله، وهذا أمر واضح. فكيف إذا كان هذا الأمر في صفات الله عز وجل وفي أمور الغيب بشكل عام؟ إذا تكلم الإنسان في صفات الله عز وجل بما لا يعلم، وصف نفسه بصفة لم يأتي بها الخبر، أو تكلم في كيفية الأسماء والصفات، كل هذه أشياء لم نقف عليها، لم نحط بها علما. فالذي يتجاوز الأخبار ويتكلم في هذه الأشياء يكون قد سفه نفسه، وضع نفسه موضع سفاهة وقلة عقل، ويكون أيضا قد استخف بدينه لأنه لم يقدره حق قدره، أو لأنه عرض نفسه للخطر والعقاب. الأمر ليس باليسير، إذا تكلم الإنسان في الله تبارك وتعالى بما لا يعلم فحسبك بهذا. إذا كان الله عز وجل قد حرم القول في الدين بغير علم في مسائل الحلال والحرام، فكيف بالقول في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته؟ وهذا داخل في الإلحاد، والله تعالى في الإلحاد في أسماء الله، والله تعالى توعد على ذلك بوعيد شديد. إذن فالذي يفعل هذا الأمر يستخف بدينه، يعرض نفسه للوعيد، يعرض نفسه للعقاب، يستهين بالمسألة، يستهين بهذا الباب لا يقدره حق قدره. ولهذا قال إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. قاعدة الدين، قاعدة الإسلام والسنة، التسليم، كما سيأتي معنا، لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. إذا سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقف عنده وتمسك به واتبعه ولا تزد عليه ولا تبتدع فيه، أي لا تدخل في أمور لم يتعرض لها الحديث، الحديث لم يتعرض للكيف مثلا في الأسماء والصفات، إذن لا تدخلوا في هذا الأمر ولا تخوضوا فيه ولا تتعرضوا له. فالسلامة في الاتباع وترك المراء والجدال، والهلكة في خلاف ذلك إن لم تفعلوا هذا الأمر. إذا تكلفتم وخضتم فيما لا دراية لكم به فإن هذه هي الهلكة والعياذ بالله. نعم.
ما أشبهك بصديقي وأحوجك إلى مثل ما فعل به، فيما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صغيرا من النبي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أخبرني عن الغاليات دروة. قال يا رياح لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عنك الحاملات وكرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عنك المقسمات أمرا، قال الملائكة: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني عنك. فالجاريات يسرى، قال: هي السفن. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله عليه وكتب إلى الشعري أن حرب عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري، فحلف بالأيمان المغلظة ما يجب في نفسه مما كان يجبه شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما أخاله إلى قصر خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطر بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له خالد بن زرع يحدث عن ابيه قال: رايت صبيغ بن عسل بالبصره كانه بعير اجرم يجيء الى الحرق، فكلما جلس الى قوم لا يعرفونه ناداه اهل الحرقه الاخرى عزمه امير المؤمنين. وروى حماد بن زيد ايضا عن كثير بن جازم عن سليمان بن يسار
عن يزيد بن ابي حازم
عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد الله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال محصر
إيش أكمل هذه قصة صبيغ التي وردت في حكاية يزيد بن هارون، وهو صبيغ بن عسل، صبيغ بوزن عظيم، ابن عسل بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة. هذا رجل من بني تميم له قصة شهيرة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قصة في غاية الشهرة لدى أهل العلم، تغني شهرتها عن النظر في إسنادها كما يقول العلماء في مثل هذه المواقف. القصة لها روايات متعددة وسياقات مختلفة على حسب التفاصيل التي وقعت فيها. فالرواية الأولى معنا أن هذا الرجل لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عن والذاريات ذروة فالحاملات وقرا إلى آخره، ففسرها عمر بن الخطاب على حسب ما سمعنا، وقال في كل منها: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. يعني المسألة مبناها على الاتباع، لا أستطيع أن أتكلم في كتاب الله بغير علم. وقد قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تخلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فهو يقول له: أنا لا أفسر هذا من تلقاء نفسي، وإنما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لك أن تسأل عن شيء لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يرسخ عنده هذا المعنى الاتباع، ما تكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تكلمنا فيه وتعلمنا وتعرضنا له، وما لم يتكلم فيه فلا نسأل عنه ولا نتعرض له بشيء. ومع ذلك فقد عزر فعل به أمرا هو من قبيل التعزير والعقوبة الشرعية التي يقصد بها الزجر، يقصد بها الزجر، سواء زجره هو في نفسه أو زجر الناس عن فعله حتى لا يفعل أحد مثل ما فعل ذلك الرجل. وهذه مقاصد العقوبات الشرعية عموما، سواء كانت حدا أو تعزيرا، مقاصد العقوبات الشرعية هي هذا الباب. ففي هذه الرواية أنه ضرب 100 صوت على مرتين، يعني في كل مرة 100 صوت، ومع ذلك أيضا نهي الناس عن مجالسته. لما أرسل إلى قومه كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري الأشعري رضي الله عنهما ألا يجالسه من الناس أحد. فهذا فيه الدلالة أيضا على هجر أهل البدع، هذا مما يستدل به على هجر أهل البدع، وأن هذا كان أمرا واضحا لدى السلف. حتى أثرت العقوبة في الرجل، أتى أبا موسى رضي الله عنه وحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، يعني ذهب عنه هذا الذي كان فيه، وهذا الذي كان فيه لم يكن مجرد سؤال كما سنعرف، وإنما هو سؤال مخصوص. فلما عرف عمر رضي الله عنه بذلك خلى بينه وبين مجالسة الناس. إذا من تاب وظهرت منه أمارات الصدق قبل منه، وإذا كان قد زجر وعوقب بالهجر فإنه يؤمر بمجالسته ومخالطته. وهذا باب فيه تفصيل، يعني قضية قبول التوبة من المبتدع هذا أمر فيه تفصيل، يعني هو أجنبي عن مقامنا هذا، لكن أشير إليه باختصار. قضية هجر المبتدع، إذا تاب المبتدع هل تقبل توبته فورا أم لا، هذا فيه تفصيل على حسب نوع البدعة وعلى حسب حال المبتدع وعلى حسب الشر الذي نشأ عن بدعته، كل هذا لابد من النظر فيه. وقضية إرجاء المبتدع عاما قضية أيضا تخضع لهذا التفصيل، ليست قاعدة توقيفية أننا في كل مبتدع وفي كل بدعة وفي كل مقام نرجئه عاما. والدليل موقف عمر مع صبيغ، هل أرجأه عاما؟ الجواب لا. إذن القضية فيها تفصيل، وشيخ الإسلام له فيها كلام، ولا أريد أن أخوض في المسألة أكثر من هذا. في الرواية الثانية قال رأيت صبيغ بن عسل من البصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يبين لك كيف كان الحال وكيف بلغ الهجر بالرجل وكيف اتبع الناس ما قاله عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، خليفة حاكم أمير، اجتمع في المسألة أكثر من جانب، يعني جانب هجر المبتدع الذي هو جانب شرعي، وجانب طاعة ولي الأمر أنه أمر بهجر ذلك الرجل فتجب طاعته في ذلك، اجتمع في المسألة أكثر من أمر. وعمر رضي الله تعالى عنه هو عمر، ومكانته من الناس محفوظة، إذن عندما يأمر الناس أن يهجروا فلانا انظر كيف كان الحال. إذا جلس الرجل إلى حلقة لا يعرفه أهلها، أهل الحلقة الأخرى يقولون عزمة أمير المؤمنين، يعني وصفوها بأنها أمر أكيد، عزمة يعني عزيمة، يعني أمر أكيد لا بد أن يؤخذ به، واجب، تمام. فهكذا كان الناس وهكذا كان الحال فيما مضى، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فأهل السنة في قوتهم ليسوا كأهل السنة في ضعفهم، وقضية الهجر لابد أن تخضع لهذا التفصيل كما عليه أهل العلم. وفيه الدلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كان أمرا شائعا بين الناس، يعني أهل الحلقة الأخرى لم يقولوا طيب يعني هؤلاء لا يعرفونه ونتغاضى عن الأمر، لا، وإنما قالوا عزمة أمير المؤمنين، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لم يتساهلوا في هذا الباب. في الرواية الثالثة بيّن أن هذا الرجل كان يسأل عن متشابه القرآن، وهذا لابد أن تقف عنده لأنه يوضح لك المسألة، كان يسأل عن متشابه القرآن، إذن فسؤال الرجل لم يكن مجرد سؤال، وإنما كان سؤالا معينا مخصوصا بقرينة معينة. فلما بلغ ذلك عمر بعث إليه وأعد له عراجين النخل، العراجين جمع عرجون وهو معروف، هذا العود الأصفر الذي يكون في النخل. فدار بينهما الحوار كما رأينا، فجعل عمر رضي الله عنه يضربه حتى سال الدم على وجهه، فقال حسبك فقد ذهب ما كنت أجد في رأسي. قصة شهيرة فيها فوائد كثيرة يضيق عنها المقام، لكن الذي أحب أن أقف عنده جيدا قضية السؤال وقضية العقوبة، وهذا نبهت عليه من قبل. سؤال صبيغ كسؤال الرجل الذي قال لمالك كيف استوى. تمام، الباب واحد. لابد أن تفرق بين مجرد السؤال وبين السؤال الذي يقصد منه شيء ما. تمام، القرينة تتحكم في هذا الأمر وتبينه. قرائن الحال التي تظهر للأئمة والتي كانت موجودة في ذلك الواقع، كل هذه أمور لابد أن ننتبه لها. الخطورة في هذا الأمر، وهذه مسألة عظيمة جدا، نسأل الله تعالى أن يوفق حتى نتعرض لها بالتفصيل لأنها في غاية الأهمية. الخطورة أن يتعامل مع هذه المواقف كما نبهت عليه من قبل معاملة ظاهرية حرفية كما يتعامل مع النصوص الشرعية. كيف يعني؟ يعني مثلا عندما نقول الحدود الشرعية، حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر إلى آخره، هل هذه أمور تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ الجواب لا. يعني السارق الآن يقام عليه الحد كما أقيم عليه الحد منذ أكثر من 1000 عام، هذا حكم ثابت لا يتغير، هذا حكم ثابت لا يتغير، لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا يقال مواطن القوة ومواطن الضعف وهذه الأشياء، هذا لا يخضع لمثل هذا، هذه أحكام ثابتة لا تتغير. إنما قضية الهجر، هجر المبتدع، والتعزيرات الشرعية، والتعامل المباشر مع المبتدع بمثل ما كان يتعامل به السلف، هذه قضية لا يجوز، كلام واضح، لا يجوز أن يتعامل معها على أنها قضية حرفية واضحة لا تقبل التغير، وأنها قضية ثابتة يتعامل بها في كل حال ومع كل أحد وفي كل زمان. هذه شبهة الحدادية. أصل شبهة الحدادية في هذا الباب أنهم نظروا، كما قال بعض أهل العلم، نظروا إلى الآثار السلفية فعملوها معاملة النصوص الشرعية، يعني غلوا في الأثر حتى جعلوه كالآية القرآنية وكالحديث النبوي. هذا غلط عظيم، لابد أن يفرق بين مواطن القوة ومواطن الاستضعاف، بين واقع انتشار العلم وظهور السنة وأن أهلها لهم الكلمة المسموعة ولهم الآثر في الناس، لابد أن يفرق بين هذا الواقع وبين غيره من الواقع. هذا في أمور كثيرة جدا في التعامل مع المبتدع وفي نشر بعض الأمور وفي إثارة بعض المسائل وفي التعامل مع بعض الدقائق في باب الجرح والتعديل وفي باب كذا وفي باب كذا، مسائل عظيمة لابد أن تفهم جيدا، لأن الخلل كله يأتي من اضطراد هذه الأمور، أن تنظر إلى هذه الأمور على أنها أمور مضطردة ثابتة لا تقبل تغيرا وليس لها ضوابط ولا فقه في التنزيل وفي التعامل. كل قاعدة بارك الله فيكم لابد لها من ضوابط. صحيح، مرت عليكم قاعدة من قبل في أي باب، في الفقه، في الحديث، في أي شيء ليس لها ضوابط، لا يمكن. هذه الصياغة العامة التي يصيغ بها العلماء القاعدة ليست صياغة تتعامل معها بتعامل ظاهري، يعني مثلا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هكذا النص، هل هذه آية؟ هل هذا حديث؟ إيش المقصود بهذا الكلام؟ يعني لا يجوز لك أن تجمد على هذا الظاهر فقط بدون ضوابط ولا فقه ولا نظر ولا فهم ولا أي شيء. صحيح ولا لا؟ يعني من قال درء المفاسد أولى من جلب المصالح وعمل بهذا النص حرفيا وظاهريا، إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة يصح؟ يقول طيب أنا معي القاعدة، أنا أطبق القاعدة، يصح؟ نفس طريقة الخوارج. الباب واحد، إن الحكم إلا لله، بدون فهم، بدون تلقي، بدون رجوع إلى أهل العلم، بدون نظر، بدون جمع لأطراف المسائل وما يتعلق بها، هذا الباب في غاية الأهمية. عدم ضبط هذه القواعد هو الذي وقع فيه الخوارج فأدى إلى بدعة تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منها. عدم ضبط هذا الباب هو الذي أدى إلى باب الغلو نسميه بطريقة الحدادية أو مذهب الحدادية الذي ظهر في هذه الأوقات. فالمسألة دقيقة ولا بد من ضبطها. فالذي لا بد أن ينبه عنه هذه القضية عندما يقال موقف عمر مع صديق، لا بد أن ينظر كيف كان هذا الموقف وكيف يفهم وكيف يتعامل معه. أولا السؤال، الرجل لم يسأل مجرد سؤال، وهكذا فسر أهل العلم هذا الموقف كما في كتاب الشريعة الإمام الأجري رحمه الله، حتى لا يفهم أحد. يعني انظر كيف اعتنى الأئمة من قديم بتوضيح هذه المسائل وهذه المواقف التي وقعت، حتى لا يأتي كما فعلت الحدادية الآن، حتى لا يأتي أحد ويقول طيب انظر عمر فعل هذا مع صديق. إذن من سأل أي سؤال عن أي شيء من أمور المعتقد مبتدع. عرفتم هذا؟ فالأئمة من قديم اعتنوا بهذا دفعا لسوء الفهم. الرجل لم يسأل مجرد سؤال، إنما كان سؤاله في واقع معين بقرينة معينة في ظروف معينة. نحن الآن يعني حتى أقرب لك المسألة، في هذا الواقع الذي نعيشه الآن، حتى في هذا الواقع المتأخر الذي يعني قل فيه العلم وضعفت فيه السنة إلى آخر، لو جاءنا رجل وجعل يخوض في عدد الصلوات، الصلوات 5 ولا 4 ولا 6 ولا 10 ولا، ماذا نفعل به؟ فهمتم؟ إذن الواقع يختلف، المسألة التي تطرح تختلف، طريقة الطرح تختلف، تمام؟ فالآن هذا الذي فعله صديق كان في صدر الإسلام وفي عزه ومجده وقوة السنة ورسوخها وظهورها، ما جاء الكلام ولا جاءت البدع ولا جاءت هذه الأشياء، ما كان لها وجود. فالرجل محدث هو الذي يبتدئ هذا، فإذا بدأت البدعة من أولها قصمناها مباشرة. الفرق واضح بين أن تصير بين هذا الموقف وبين أن تصير البدعة هي الأصل، بحيث تصير السنة هي الغريبة، كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حتى إذا أردت أن تغير قيل غيرت السنة. صحيح. فهكذا كان الأمر. الرجل الذي سأل مالكا كيف استوى، ما هذا؟ هذا أول شيء يقال، أول مرة يقال هذا الشيء، ما سمعنا هذا أبدا. والرجل ضعيف فرد في مجتمع موجود وقوي فيه العزة والقوة والمكانة إلى آخره، اطردوه مباشرة. هذا هو التعامل الصحيح. لو تعاملوا بالرفق في ذلك الموطن لكان هذا إيه؟ غلطا. لو تعاملوا بالرفق في ذلك الموضع لكان هذا غلطا، ليس هذا هو المناسب في هذا الموقف. فلا يجوز أن تنظر إلى هذه المواقف بحرفية وتظن أنها من قبيل الحد المقدر شرعا الذي لا يتغير ولا يتبدل. يعني حد السارق قطع اليد في تغيير ولا تبديل؟ نقول طيب أحيانا نقطع أسبوعا مثلا وأحيانا نقطع 3 أصابع، يصح؟ لا يصح، هذا حد مقدر لا يتغير، تمام. فطريقة الحدادية أنهم يجعلون هذا الباب على طريقة واحدة وشاكلة واحدة، لا ينظرون في واقع، لا ينظرون في مصالح ولا مفاسد ولا كذا ولا كذا. هذا أمر. فلا بد أن تنظر إلى السؤال. السؤال كان كما في الرواية عن متشابه القرآن. هذا رجل ماذا يفعل؟ يتبع الإيه؟ المتشابه. لم يسأل مجرد سؤال عن معنى والذريات ذروة، ما معناها؟ هل هذا مذموم؟ لا يمكن. فاسألوا أهل الذكر إيه؟ إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن دلالة القرآن قد تخفى على بعض الناس، وأن الصحابة أنفسهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، واشتبه عليهم بعض معاني القرآن. يعني عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سمع قوله تعالى: حتى يتبين لكم الإيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل؟ عمد إلى خيطين يعني من الذي يحاك به يعني، ووضعهما تحت وسادته وجعل ينظر في الليل فلا يتبين له شيء. إذن تخفى دلالة القرآن حتى على بعض من؟ حتى على بعض الصحابة. فالإشكال ليس هنا، إنما الرجل يسأل عن ماذا؟ يتبع المتشابه. يتبع المتشابه، يسأل سؤالا فيه فضول، فيه تكلف، فيه تنطع، فيه بحث عن أمور لا يصح أن تبحث عنها، تمام؟ فالقرينة تختلف. كالسؤال الذي يطرح من طلبة العلم، يعني في أدب السؤال، مرة هذا معنى أدب السؤال، كيف يسأل الطالب، كيف يسأل المتعلم، وكيف يتعامل العالم مع السؤال الذي يوجه إليه، كله على حسب ماذا؟ على حسب القرينة. فهناك أسئلة يتبين منها أن الرجل مسترشد مستفهم، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه أو يريد أن يستفيد، وهناك أسئلة يتبين منها أن السائل ماذا؟ متكلف متنطع، وأن له غرضا فاسدا من السؤال. فلابد أن يفهم هذا الأمر جيدا، بارك الله فيه. فسؤال الرجل لم يكن مجرد سؤال عادي، وإنما كان اتباعا للمتشابه وتكلفا وتنطعا، وهذه صفة أهل البدع كما ذكر الله تعالى في الكتاب. والعقوبة نفسها، العقوبة ليست عقوبة مقدرة محددة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، إنما هذا باب اجتهادي، ولا يكون لكل أحد، ولا يكون في كل واقع وفي كل زمان وفي كل مكان. لا نتعامل الآن مع أهل البدع بهذه الطريقة، نأتي بعراجين النخل وإذا دخل علينا الرجل ضربناه، لا يمكن، لا يمكن أبدا في مثل هذا الواقع، تمام؟ إذن لابد أن يفهم هذا جيدا، بارك الله فيكم. القضية كما قلت وأكرر أكبر من هذا، أنا اعتنيت بهذا وأطلت النفس فيه شيئا لأنه في غاية الأهمية. المسألة أكبر من هذا بكثير، المسألة أكبر من قضية هجر المبتدع أو عقوبة المبتدع. المسألة تحتاج حتى في نفس قواعد الجرح والتعديل وفي نفس التعامل مع المبتدعة، كل هذه أمور نسأل الله تعالى أن يعيننا على إيضاحها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها، قال حدثنا محمد بن عمير المروزي قال حدثنا أبو زكريا يحيى وأيوب العلاف الكشري بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهر بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول: إياك البدع، قيل يا أبا عبد الله والبدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون.
هذا أثر مهم يوضح لك حقيقة البدع، يعني إذا أردت أن تعرف حقيقة البدعة أو تعريف البدعة بطريقة سلفية سهلة فعليك بهذا الأثر. يقول الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ طيب، هذا يعني يعود بنا إلى ما سبق، لما قيل له وما البدع ضربهم، طردهم لماذا؟ هذا سؤال إيش؟ مستفهم مسترشد. وما البدع؟ يعني ما هي الأشياء التي نحذرها والتي تحذرنا منها حتى نعرفها فنتجنبها، صحيح؟ قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا تعريف البدع في الحقيقة، تعريف البدع الذي نعرفه هو هذا، عبر عنه مالك رحمه الله بعبارته سهلة ميسرة وواضحة. أهل البدع الذين يزيدون في أمور، يحدثون أمورا، يتكلمون في أشياء جديدة لم يتكلم فيها أحد من سلف هذه الأمة، لا يسكتون عما سكت عنه السلف، تمام؟ فهذه حقيقة البدع. كل بدعة لا بد أن تجد فيها هذا، كل بدعة لا بد أن تجد فيها هذا الأمر، سواء في الاعتقاد أو في العمل لا بد من هذا. هذه خاصية البدعة، خاصية البدعة أنها تعمق وتكلف وزيادة في النص أو زيادة في الدين. لماذا تشتمل على هذا؟ لأن البدعة طريقة محدثة مخترعة، يعني جديدة، هناك أمر جديد، هناك زيادة في الدين، هناك تكلف وتنطع في الدين. لهذا تجد العلماء دائما يستدلون على ذم البدع بالآيات التي فيها إكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم طيب ما علاقة هذا بالنهي عن البدع أو بذم البدع؟ لأن البدع خاصيتها زيادة في الدين، تمام؟ لابد من هذا، هذه حقيقة ملازمة للبدعة، صفة ملازمة للبدعة لا تنفك عن هذا. فأهل البدع الذين لا يسكتون عما سكت عنه السلف. إذا رجعت إلى باب الصفات، إذا رجعت إلى باب الصفات وجدت أن الأمر كذلك. إذا رجعت إلى باب الإيمان، إلى باب القدر، إلى باب الرؤية، إلى باب اليوم الآخر، أيما كان لابد أن تجد أن أهل البدع لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. إذن أهل البدع في الصفات مثلا من هم؟ الذين لم يسكتوا عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وما الذي سكت عنه الصحابة والتابعون؟ الكيف. والتعرض للكيف هو أصل شبهة أهل البدع كلهم في الحقيقة، يعني هذه فائدة مهمة. أهل البدع يشتركون في أصل واحد، وهو ماذا؟ أن الإثبات يستلزم التمثيل أو التشبيه، هذا تعرض للكيف في الحقيقة إذا تأملت فيه وجدت أن الأمر كذلك. لهذا كان الإمام البربهاري رحمه الله كما مر معنا في رسالته دائما ما ينبه على إيش وإيش، لما وكيف. هذا هو الأصل الذي دعاهم إلى كل هذا، أنهم لم يتلقوا النصوص بالتسليم، لم يقفوا عندها، وإنما أطلقوا فيها الشبهات، كيف يصح هذا وكيف يصح هذا وكيف يوصف الله بأنه كذا، كيف ينزل، كيف يستوي على العرش، كيف كيف ما. تمام. لما تعرضوا لهذا الباب بهذه الطريقة تشعبت الأمور. فأهل البدع الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. في صفة الكلام تذكرون مناظرة الأذرمي مرت معنا في لمعة الاعتقاد، تذكرونها كيف رد هذا الرجل رحمه الله على المبتدع على ابن أبي دؤاد والبشر. المهم كيف رد عليه؟ قال هذا شيء وسع السلف أن يسكتوا عنه أم لم يسعهم؟ قال وسعهم في نهاية الأمر، يعني في نهاية الكلام، وسعهم أن يسكتوا عنه أم لم يسعهم؟ قال وسعهم. قال فمن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. إذن هذا الرجل مبتدع في باب الصفات، لأن لماذا؟ لأنه لم يسكت عما سكت عنه السلف. القرآن كلام الله، ما لك ولقضية غير مخلوق والجسم والعرض والمن، ما لك ولهذا؟ لماذا ندخل في هذه الأشياء؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق، أو كما كان الأمر أولا واضحا جليا، القرآن كلام الله، خلاص مفهوم هذا. لماذا تخوض أنت في كذا وكذا وكذا وتمتحن الناس بأنه مخلوق وإلى آخره؟ إذن هذا الأثر مهم جدا في الحقيقة. أهل البدع هم الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. إذن إذا أردت تعريفا سلفيا للبدع فهو هذا، وإذا أردت تعريفا سلفيا لأهل البدع فهو هذا، ينطبق على كل بدعة وعلى كل مبتدع. نعم. هذا أثر مشهور جدا على الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من أهم الآثار في بيان خطورة البدع وفي بيان المفاضلة بينها وبين المعاصي. يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك. لماذا؟ لأن الشرك هو أعظم الذنوب، فما دون الشرك من الذنوب، قتل، سرقة، شرب للخمر، عقوق للأمهات، قذف للمحصنات، تولي يوم الزحف، إلى آخر كبائر أو صغائر، أيما كان، لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك وإن كان من كبائر الذنوب، خير له من أن يلقاه، أو قال أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. من الأهواء يعني ماذا؟ يعني البدع. إذن كل ذنب وإن كان كبيرا من الكبائر، وإن وصف بأنه أكبر الكبائر، فهو أخف وطأة وأخف ضررا وخطرا وإثما من هذه الأهواء من البدع. والكلام هنا طبعا يحتاج إلى توضيح، وهذه مسألة مفضلة بين المعصية والبدع حتى لا نخرج عن المقام. المراد هنا ابتداء هذه الأهواء، الألف واللام هنا للعهد، العهد. المراد الأهواء هذه التي نتكلم عليها، البدع الكبرى كما يسميها بعض العلماء. تمام. فكل بدعة وإن كانت من كبائر الذنوب أخف ضررا وإثما من هذه الأهواء، لدرجة أن العبد إذا لقي الله تبارك وتعالى بكل هذه المعاصي وبكل هذه الذنوب خير وأخف ضررا من أن يلقاه ببدعة واحدة من هذه البدع الكبرى. يعني لو كان الرجل فاسقا فاجرا زانيا شاربا للخمر قاتلا للنفس إلى آخره، هذا خير من الذي يعطل الصفات. إذا لقي الله تعالى ولا يثبت صفة من الصفات، يتكلم في ذات الله تعالى وفي أسمائه وصفاته، إذا كان ينفي القدر يقول لا قدر، إذا كان يصب الصحابة ويطعن فيهم ويكفرهم، إذا كان يقول إن الإيمان قول بلا عمل، إذا كان يقول كذا أو كذا، كل هذه الأهواء أهواء عظيمة جدا وضررها عظيم. إذن البدعة عند السلف أخطر من المعصية، لأن البدعة طريقة مخترعة في الدين يتدين بها ويتقرب بها إلى الله، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. مهما كان العاصي في معصيته فإنه يقر على نفسه بالخطأ، وأما المبتدع فلا، يتخذ بدعته دينا لدرجة أنه يقاتل عليها ويستحل دماء من خالفه فيها، العاصي لا يفعل شيئا من ذلك. فكانت البدعة ضررها حتى من جهة التعدي، يعني حتى من جهة الضرر المتعدي، كانت ماذا؟ أخطر وأكبر من ضرر المعصية. إذن هذه البدع كلها، هذا مراد المؤلف رحمه الله، احذر هذه البدع. هذه البدع كلها خطيرة وعظيمة، لأنها تتعلق بأصول الدين، تتعلق بأمور اعتقادية تفصل بين الإسلام والكفر. منها بدع مكفرة تخرج بالعبد عن دائرة الإسلام، وأما المعاصي فإنها ليست مكفرة ولا تخرج عن ملة الإسلام. فاحذر هذه البدع، حتى وإن أصيب الإنسان بكل ذنب فهذا خير من أن يتلوث بشيء من هذه البدع. نعم. طيب بارك الله فيك، يعني أخطاء لفظية ما. واضح هذا يقع، بارك الله فيك. هذا أثر معروف عن غير واحد من السلف في الأمر بلزوم دين الصبيان والعجائز، إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، وبعضهم يقول والعجائز. ما المراد بهذا؟ المراد الفطرة التي لم تتلوث، الفطرة التي لم تتلوث، الدين الذي ينشأ عليه الإنسان ولا يعرف سواه، لم يتلوث ببدعة، لم يتلوث بتغيير. الصبي في الكتاب ماذا يتلقى؟ ماذا يتعلم؟ يتعلم التوحيد، معنى لا إله إلا الله، معنى السنة، يعرف أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى يسمع ويرى ويعلم، وأن الله تعالى سميع بصير عليم قادر. عنده إشكال، الصبي عنده إشكال في هذا، هل يقول لما وكيف؟ هل يسأل حتى عن معنى ذلك؟ يعني هل يسأل حتى عن معنى ذلك إذا علم أن الله تعالى عليم سميع بصير؟ مجرد المعنى الذي ينقدح في ذهنه واضح، لا يقول ما معنى عليم، ما معنى سميع، ما معنى بصير، لا يقول هذا. صحيح، هذه الفطرة الدينية التي لم تتلوث. كذلك الأعراب الذين لم يتعرضوا لهذه البدع ولم يرد عليهم هذا الكلام ولا يعرفون الجسم ولا العرض ولا المنطق ولا الفلسفة ولا هذه الأشياء، إذا شاب المسلم على هذا وشاب عليه فهنيئا له في الحقيقة، حتى وإن لم يتعرض لشيء من تفاصيل مسائل الدين، هذا الإيمان المجمل يكفيه وينجيه بإذن الله تعالى، وهو على خير عظيم. لهذا كان العوام إذا كانوا على فطرتهم وعلى دينهم الحق لم يتغيروا ولم يتلوثوا بشيء من البدع، كان العوام لهم فضل ولهم مزية عظيمة جدا يحرصون عليها، وطالب العلم يعرفها ويقدرها. لماذا؟ لأن الذي يتلوث بهذه البدع ويتعرض لها لا شك أنه يكون على خطر، وأما الذي لم يتلوث ولم يعرف شيئا فإنه يكون على النجاة. صحيح. وكلما ابتعد الإنسان عن هذه البدع والمحدثات كلما كان على خير وسلامة. السلامة لا يعدلها شيء. حتى إذا رددت البدعة وعرفت أنها خطأ وباطل، وأنت ترد عليها من 60 وجها ومن 100 وجها، الذي لم يتعرض لها بالكلية أقرب للسلام. لهذا كان السلف ماذا؟ يصدون أذانهم حتى عن سماع البدع. أقرأ عليك آية؟ لا. أقول لك كلمة؟ ولا نصف كلمة. تمام؟ حتى يعصم نفسه، لا يأمن. ربما يلقي شيئا من شبهاته، ربما يلقي شيئا من بدعته فيتأثر بها فلا تخرج من قلبه. تمام؟ فالسلامة لا يعدلها شيء. فالمراد بذلك الفطرة. إلزم دين الصبي والأعربي دين العجائز، يعني الفطرة. الفطرة الأولى التي لم تتلوث ولم تتغير ببدعة، فمن فعل ذلك فهو على السلامة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي حوالين يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره
هذا مهم جدا. هنا الكلام على منهج السلف، كيف كان السلف في باب الأسماء والصفات. انظر إلى هذا قاعدة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. يعني من أراد أن يسأل ما معنى كذا أو ما المراد بكذا أو كيف نفهم كذا، التفسير التلاوة. ما معنى التفسير التلاوة؟ هذا أوضحناه من قبل مفصلا. المراد المعنى واضح، يدرك بمجرد القراءة، بمجرد التلاوة المعنى واضح ومفهوم. لا إله إلا الله مثلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واضح. صحيح. هل تحتاج إلى شرح؟ هل تحتاج إلى إيضاح؟ هذا غير التفصيل، أنا لا أعني هذا، لكن المعنى الإجمالي الذي هو مطلوب لفهم المراد واضح ولا يحتاج إلى شرح؟ واضح تماما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح. للذكر مثل حظ الأنثيين. فكذلك عندما يجيء أن الله تعالى سميع بصير، أو أنه قد سمع كذا، أو أنه يرى كذا، أو أنه استوى على العرش، أو أنه يجيء يوم القيامة، أو إلى آخره، واضح تماما، ليس فيه إشكال. فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، هذا من تمام المراد. السكوت عنه بمعنى ماذا؟ أنك لا تتعرض له بالمبالغة والزيادة والتكلف وطلب الكيفية وما أشبه ذلك من الأمور التي تجر إلى البدع، لكن تدرك المعنى وتفهمه، وهذا يكون بمجرد التلاوة، وتقف عند ذلك، لا تخوض فيما وراء ذلك. فهذا هو منهج السلف في الصفات. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو حسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السرقاج قال حدثنا إسماعيل بن الحارث قال حدثنا عيسى بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
هذا كله سبق معنا، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا هو منهج السلف. الإمام هنا يذكر الآثار التي تبين منهج السلف، الآثار التي تؤصل منهج السلف. كيف كان منهج السلف في هذا الباب؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت يعني على ظاهرها المعقول المفهوم الذي يدرك بمجرد القراءة أو الاستماع. إذن هذا ينفي التعطيل وينفي التأويل وينفي التفويض. صحيح؟ ينفي كل هذا كما سبق شرح. بلا كيف نفى الكيف، إذن لا تقول كيف هذا، لا تتعرض لهذه الأشياء. ومن باب أولى التمثيل، من باب أولى التمثيل. إذا كنت لا تخوض في الكيفية فمن باب أولى أنك لا تمثل الله تعالى بخلق، لأن التمثيل يستلزم ماذا؟ يستلزم التكييف كما سبق معنا. إذا مثل الله إذا مثل أحد الله تعالى بخلقه فهذا خوض في الكيف وتعرض في الكيف، فإذا ترك الكيف فمن باب أولى أنه يترك التمثيل. إذن هذا إجمال لما سبق تفصيله، نؤمن بما وصف الله به نفسه ومن وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الزهري رحمه الله: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا يبين الأمر الذي يجب عليك، عليك وظيفة كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وظيفة. البيان من الله تبارك وتعالى هذا ابتداء، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا، أوضح لنا الحجة، أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بلغ ذلك. فكما أن الرسول أدى وظيفته فعليك أنت أيضا أن تؤدي وظيفتك. وظيفتك ماذا؟ الاعتراض لما وكيف، أن تخضع هذه الأمور لعقلك، وما قبله العقل أخذته وما لم يقبله رددته. ليست وظيفتنا وظيفة قيم وحاكم على الشر، هذه طريقة المعتزلة وطريقة أهل البدع عموما، يعني تظهر عند بعضهم ولا تظهر عند البعض الآخر، طريقة أنه نصب نفسه حاكما على الشر، تمام، فما أعجبه قبله وما لم يعجبه رده. ليس هذا وظيفة المسلم، إنما وظيفة المسلم أن يقبل ويسلم. هذا أمر جاءك من الله تعالى، هذا خبر جاءك من الله تعالى، لا بد أن تتلقاه بالقبول، ولا بد أن تتلقاه بالعمل، إما تأويلا مباشرا للأمر وإما عملا بمقتضى الخبر. هذه وظيفة العبد، وظيفة العبد أن يمتثل وينفذ ويقبل ويصدق ويؤمن ويسلم، ليست وظيفته أن يعترض. إذن هذا الكلام العظيم نعمل به في باب الصفات. كما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، سواء كان هذا في القرآن أو في السنة، فعلينا التسليم، علينا أن نقبل ونسلم ونثبت هذه الصفات، ليس من شأننا أن نعترض ونقول لما وكيف. ولهذا قال بعض السلف كما أشرت منذ قليل: خدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. هذه حقيقة العبودية أصلا، يعني كونك عبدا لله، كون الإنسان عبدا لله، هذا الأمر نفسه لا يتحقق أصلا إلا بالتسليم. كيف يكون عبدا وهو لا يسلم؟ كيف يكون عبدا وهو يعترض؟ هذا يتنافى مع الفطرة. العبد المملوك الذي يملكه أحدنا، الذي يملكه أحد الناس، لو جعل كلما أمره سيده بأمر يقول لما وكيف، صار مملوكا، هذا في الحقيقة صار ماذا؟ مالكا، تمام؟ لا يصح هذا في الفطرة ولا يقبله العقل السليم الصريح. فإذا جعل العبد يعترض ويضرب الأمثال ويقول لما وكيف ويقول هذا يصلح وهذا لا يصلح، فقد جعل نفسه حاكما على الشر، تمام؟ فوظيفة العبد دائما أنه يسلم. لا يثبت الإسلام إلا على قدم التسليم. وأما الاعتراض والرد فهذا رد للدين، هذا لا يتحقق معه إسلام من الأساس، بل هذه حقيقة الكفر والعياذ بالله. نعم. وأما الرواية المذكورة فهي وإن لم تصح إسنادا لكنها صحيحة متنا، أعني من جهة المعنى، فلا شك أن الغرباء هم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونها الناس، وهذا معنى الغربة، لأنه لا يكون غريبا إلا إذا كان متمسكا بأمر غير موجود. صحيح، إذا كان متمسكا بأمر ليس عليه عامة الناس، فإذا أحيا هذا الأمر بعدما كان مدفونا أو مفقودا أو غائبا، إذا أحياه مرة أخرى وعلمه الناس، فهذه حقيقة الغربة، هذه حقيقة الغربة. نعم.
ولا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكرزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد بن قاسم بن سلام يقول المتبع للسنة والقابض على الجنب وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
يقول رحمه الله المتبع للسنة كالقابض على الجنب، تدري هذا؟ تدري كم يكون هذا صعبا شديدا مؤلما؟ فكذلك المتبع للسنة كأنه قابض على جنب من صعوبة ما هو فيه، لأنه مخالف للناس، مخالف لما عليه الناس، مخالف لعادة الناس واعتقاد الناس، هذا في غاية الشدة على الإنسان، لا يسلم من الأذى، لا يسلم من الضرر، لا يسلم من تنفير الناس عنه وكلامهم فيه، لا يسلم من رميه بأنه كذا أو كذا، فضلا عن الأذى الحسي، فهذا شديد جدا. فالمتبع للسنة كالقابض على الجمر من شدة ما هو فيه، والذي يقبض على الجمر لو أراد أن يستمر فإنه يحتاج إلى صبر، صحيح، حتى يتحمل الألم. فكذلك المتبع للسنة لا بد أن يصبر حتى يستمر، إذا أراد أن يستمر، وإما إذا لم يرد فهذا شيء آخر، إذا لم يرد فإنه لا يصبر، وإذا لم يصبر ترك السنة والدين. فإذا أردت أن تثبت على ما أنت فيه فعليك بالصبر، كالقابض على الجمر يحتاج إلى صبر حتى يثبت على ما هو فيه. ثم يقول وهذا مهم جدا، وهو عندي اليوم أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هذا صحيح، وفيه كلام لغير واحد من العلماء، هذا لم يتفرد به أبو عبيد رحمه الله، بل هو مستقر معروف عند الأئمة أن اتباع السنة أو الرد على أهل البدع جهاد في سبيل الله، وهو أفضل من أحد أنواع الجهاد، لأن الجهاد له أنواع، مفهوم الجهاد في سبيل الله له أنواع وصور، لا يقتصر على الجهاد باليد، ولا يقتصر على جهاد الكفار في القتال، له صور متعددة. فهذه الصورة التي هي اتباع السنة أو نشرها أو الرد على أهل البدع هي من صور الجهاد، وهي أفضل من صورة أخرى التي هي صورة ماذا؟ جهاد الكفار باليد، هذا أفضل من ذلك. طيب أفضل من أي وجه؟ هذا يحتاج إلى بيان. من وجه أن الكفار ضررهم واضح وخطرهم واضح وهم معروفون لا يستريب فيهم أحد، يعني من أراد أن يخرج لقتال الكفار يجد الآلاف الذين يحسنون صنيعه ويشجعونه عليه، ولو أنه مات في هذا الذي فعله فإنه يحمد أكثر والناس تقول فيه كذا وكذا، وهو عند الله تبارك وتعالى إن صدق من الشهداء، يعني أمر واضح لا يحتاج إلى كلام. لكن الذي يثبت على السنة ويرد على أهل البدع لا يحسن صنيعه كثير من الناس، بل غالب الناس على البدعة التي يرد هو عليها، غالب الناس لا يتبع السنة التي يدعو هو إليها، تمام؟ فضرر المبتدعة أعظم وخطرهم أكبر، لأنهم يهدمون الإسلام من داخله، يشوهون الإسلام نفسه، يشوهون أصول الإسلام وأصول السنة، وكلامهم مسموع لأنهم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، فليسوا كالكفار. الكفار خطرهم واضح وبين، أما هؤلاء فخطرهم خفي، لهذا كان أعظم. إذن فالراد على المبتدع مجاهد، وناشر السنة مجاهد، هو مجاهد في سبيل الله لا شك في ذلك، وهو أفضل من الذي يجاهد الكفار الواضحين بيده أو بالسلاح في ميادين المعركة من هذا الوجه الذي ذكرته. نعم.
قال الروي عن الأعمش عن أبي الضحى الضحى عن مسعود قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعمل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
هذا أيضا فائدته ترك التنطع والتكلف لما لا يعلمه الإنسان. من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، يرد العلم إلى الله. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، يعني هذا من العلم ليس من الجهل، وإن كان في ظاهر أمره ماذا؟ جهلا صحيح، يعني هو لا يدري، هو لا يعلم، هذا جهل بسيط كما نعرف، فهو في ظاهر صورته جهل، لكنه في الحقيقة علم. من العلم أن ترد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أن ترد الأمر إلى عالمه، أن ترد الشيء عموما إلى من هو أدرى به، إلى أهله، تمام؟ فهذا من العلم. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فليس من شأن الرسول، أي رسول، أنه يطلب أجرا على دعوته ولا يتكلف في دعوته، لا يتزيد ولا يبحث ولا ينقر ولا يشدد على عباد الله تعالى، هذا ليس من شأن الأنبياء. إذا من أراد أن يتبع الأنبياء فلا بد له أن يكون كذلك، لا يتكلف، وإن من التكلف في الأسماء والصفات أن يقال لما وكيف. نعم. قال الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيوم فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل. الأمور عموما لا تخلو عن هذه الثلاثة، إما أمر قد تبين رشده يعني تبين أنه صواب وهدى، وإما أمر تبين غيه أي تبين أنه خطأ وضلال، وإما أمر وقع فيه الاختلاف والاشتباه. يذكرك هذا بأي حديث؟ بحديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، الأمر الذي تبين رشده قال فاتبعوه، واضح تمام. إذا تبين في أمر أنه رشد صواب هدى فإنه يتبع مباشرة، وإذا تبين في الأمر أنه ضلال أو خطأ قال فاجتنبوه، يترك لا يدخل فيه. وأما الأمر الثالث الذي يقع فيه الاشتباه والنظر فهذا قال كلوه لله عز وجل، فوضوه إلى الله تبارك وتعالى. ما موطن الشاهد من هذا في باب الصفات الذي تحدثنا فيه؟ باب الصفات في الحقيقة كله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، يعني إما جانب تبين أنه حق وهو صفات ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، معناه معقول وواضح والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن أمر أثبته الله لنفسه ألا يكون حقا؟ أمر وصف الله به نفسه ألا يكون كمالا؟ إذن موقفنا من هذا واضح، أننا نتبعه بمعنى نتلقاه بالقبول والتسليم. الأمر الثاني في باب الصفات ما فيه نقص واضح بين، أمر محال على الله تبارك وتعالى، إما أن يصرح الله عز وجل بنفيه عن نفسه كما نفى عن نفسه الظلم والنوم والطعام وما أشبه ذلك، وإما أنه يدرك بالعقل وبالفطرة السوية أنه نقص وأنه محال على الله تبارك وتعالى، كمثل الافتقار مثلا إلى الجوارح وهذه الأشياء ووجود المخارج واللهوات وهذه الأمور، هذا أمر واضح تمام. إذن الكمال والنقص أمر بين الرشد أمر بين الغيب، فالكمال يتبع يثبت والنقص يجتنب وينفى. طيب، ما بين هذين أمر وقع فيه الاختلاف والاشتباه هو ماذا؟ الكيف، هذا هو الذي فيه الاختلاف والاشتباه، وهذا هو الذي أوقع الناس فيما وقعوا فيه، من تأول ومن عطل ومن فوض وإلى آخره، كل هؤلاء إنما اعتمدوا على أصل واحد وهو الخوض في الكيف والنظر في الكيف. طيب، الذي اشتبه علينا والذي أوقع فينا كل هذه البدع والضلالات نكله إلى الله عز وجل نستريح، صحيح ولا لا؟ يعني إذا فعلنا هذا نفيت البدع كلها كلها من أولها إلى آخرها، من التجاهم يعني من أول الفساد ومن أصل الفساد إلى أدق بدعة أو أخف بدعة في باب الأسماء والصفات. إذا فعلنا هذا الأمر بارك الله فيكم ما فيه كمال واضح أثبتناه لله تعالى وهو نفس الصفات، يعني ليس كمالا بعقولنا، لسنا نحن الذين نثبت لله عز وجل ولسنا نحن الذين نقول الكمال كذا والكمال كذا، إنما الصفات نفسها النصوص نفسها، فهذا نثبته والمعنى واضح ومعروف تمام. والنقص الواضح ننفيه عن الله تبارك وتعالى، والكيف نفوضه إلى الله عز وجل، انتهت المسألة. صحيح، هل هناك بعد ذلك هل بقي مجال لجهمي أو أشعري أو غير ذلك؟ خلاص انتهت المسألة. فهذا الأمر في الحقيقة مفيد جدا ونافع إذا تأملت فيه. الأصل السلامة بارك الله فيكم، يعني هذه التفصيلات والمسائل الكثيرة التي نتعرض لها هي من طلب العلم ومن باب التفصيل من باب الإيمان المفصل، لكن الأصل النجاة، الأصل السلامة، هذا هو الذي يعتصم به المسلم ويثبت عليه، إذا ثبت عليه لم يضره أن يجهل شيئا بعد ذلك. كل هذا الذي تعرضنا له والذي لم نتعرض له لا يضرك أن تجهل منه شيئا إذا كنت على ماذا؟ على السلامة، إذا كنت على الأصل فاعتصم بهذا الأصل. يعني هذه خاتمة طيبة جدا في الحقيقة لباب الأسماء والصفات، اعتصم بهذا الأصل، قف عند النصوص الشرعية، أثبت الصفات، تلقها بالقبول والتسليم، وفوض الكيف إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو ما تحصل به النجاة ويسلم به المسلم من كل بدعة ومن كل سوء بفضل الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.